بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه، قال: وروينا فيه، العطف على كتاب ابن السني، وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله عز وجل حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، يأوي إلى الفراش طاهرا. طاهر هذا اسم مشترك، فإذا أطلق فالمراد به جميع أجزائه. يعني هلا إذا واحد كان طاهرا من الجنابة لكن غير متوضئ اسمه طاهر، وإذا كان متوضئ اسمه طاهر، يعني إذا كان بريئا من الحدث الأكبر طاهر، وإذا بريئا من الحدث الأصغر طاهر. فكلمة طاهر تطلق على هذين الاثنين، فإذا أطلقت في نص فالمراد بها جميع الأجزاء، بمعنى أن المراد بكلمة طاهر هنا أنه طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر معا، يعني متوضئا. من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله عز وجل حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وضوء زائد ذكر. وفي الحديث فائدة أيها الإخوة لمن يتقلب في الليل أن لا يعود إلى نومه حتى يدعو الله بشيء أو حتى يذكر الله. أحيانا أنت تتقلب على فراشك وتطلع قديش الساعة، تقول والله الساعة 2 بكير بدي أرجع أنام. قبل أن ترجع تنام استغفر الله ولو مرة، سل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة حتى تنال ثواب هذا الحديث ويعطيك الله عز وجل ما تطلبه منه. وروينا فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. الوارث يبقى بعد موت مورثه، ما هيك؟ يموت المورث ويبقى الوارث. مثلا أحيانا يموت الجد ويبقى ابنه، يموت الأب ويبقى ابنه، فالوارث يبقى بعد موت مورثه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب سمعي وبصري اجعلهما الوارث مني، يعني أموت ويبقى سمعي وبصري في عافية في سلامة، يعني يبقى معي البصر إلى آخر عمري، يبقى معي السمع إلى آخر عمري، إذ إنكم تعلمون أن أناسا في آخر عمرهم يفقدون أبصارهم، نسأل الله السلامة لنا ولكم، أو يفقدون أسماعهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، يعني الدين الكثير الذي يغلب الرجل فلا يستطيع سداده، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، نسأل الله السلام لنا ولكم. أحيانا بعض التجار يتراكم عليهم الدين حتى يعلنوا إفلاسهم، يكونون في رفعة فإذا هم في ضعف، يكونون في جاه عريض فإذا هم يعني في موقع لا يحمدون عليه. بسبب غلبة الدين. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. وربما يعني غلب الدين إنسانا فهرب من البلد، لأنه لا يدري أين يعني يواري وجهه من هؤلاء الناس أصحاب الأموال. وها هنا فائدة أيها الإخوة، لا يبدأ أحد بالدين ما لم يكن مضطرا، لأنه يخشى عليه أن يغلبه الدين. لا تبدأ بالدين أصلا، لا تقترض أصلا، لا تأخذ أموال الناس على أن تردها بعد حين أصلا ما لم تكن مضطرا. العلماء قالوا ما حكم الدين؟ يقولون بأنه يرد على الدين الأحكام التكليفية الخمسة، أحيانا يكون فرضا أو مسنونا أو مباحا أو مكروها أو محرما، لكن الأفضل ألا تستدين. على أنه جاءت آثار عن السيدة عائشة أنها كانت تحب أن تستدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فكانت تقول: فإني أحب أن يؤدي الله عني. حديث بيقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فهي كانت تأخذ أموال الناس وتريد أداءها، يعني تقترض وتريد الأداء، تقول: أحب أن يؤدي الله عني. لكن ما عليه الأكثر بأنه الأفضل أن لا تستدين، خاصة إذا كان الاستدانة في الاستهلاكيات أو في الكماليات، يخشى أن يغلب الدين إنسانا. وأنتم تسمعون عن تجار كبار كبار كبار، مرات واحد بيقول: لا أنا أموري كلها راكزة. هناك تجار أكبر مني ومنك غلبهم الدين، دخلوا في هذا النفق وما استطاعوا أن يخرجوا منه. واحذروا ممن يدعوكم إلى الدين وهو يمهلكم، يقول: المهم أنت اشتري بالدين وخلاص، أنا ما في فرق بيني وبينك. يعني يخشى أنه يدخلك في نفق وما تستطيع أن تخرج منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. كان بالشام سجن اسمه سجن الأموات. هذا السجن يوضع فيه كل ميت مات عليه دين، بغسلوا وبكفنوا وبيحطوا مثل كتبية صغيرة، مثل رف على حافة مقبرة، بحيث المارة في الطريق من الناس يقولون: ما شأنه هذا الرجل؟ ليش ما دفنتموه؟ يقولون: والله عليه دين مثلا مليون ليرة. فيأتي واحد من المارة يقول: أنا أتبرع ب100,000، ويأتي الثاني يقول: أنا ب200، والثالث ب300، حتى إذا جمعوا المليون دفنوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لا يصلي على رجل مات وعليه دين، يقول: هل عليه دين؟ إن أتي بجنازة يقول: هل عليه دين؟ يقول: إذا قالوا نعم يقول: هل ترك شيئا وفاء يعني؟ إذا قالوا نعم صلى عليه، وإذا قالوا لا يقول: صلوا على صاحبكم. إلى أن يأتي واحد من الحاضرين فيتكفل الدين، يقول: يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه. فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى فترة قريبة كان إذا خرجوا إلى المقابر ومعهم جنازة، قبل أن يوضع في القبر يقول مذكر، يقول: يا جماعة من يحمل دينه؟ فمثلا واحد من الأولاد يقول: أنا علي دينه. فيقول: شو اسمك؟ فلان الفلاني. يقول: اللي عليه دين له دين على فلان، ابنه فلان الفلاني هو متحمل لهذا الدين. لفترة قريبة كان لا يدفن ميت حتى يتحمل أحد دينه إن كان عليه دين. فأنت في الأصل لا تدخل في الدين، حتى إذا مت يوم تموت تموت وليس لواحد من هؤلاء العباد عندك مظلمة أو عندك حق. وإن اضطر أحدنا أيها الإخوة أو احتاج للدين فليكتب: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. اكتب، لأنك إذا مت ما أدرانا بأن فلان أنت استدنت منه، بجوز فلان يجي لعند أولادك يقولوا له: معك شي دليل؟ إذا قال لا يقولوا له أنه والله منعتذر. إذا لا في بينة ولا في شهود ولا في أوراق كيف بدنا نعرف؟ ومن قريب جاءني شاب قال لي جاءت امرأته، مات أبوه، فجاءت امرأته تقول أنا كنت قد أقرضت أباكم مبلغا، وذكرت مبلغا كبيرا. قال لي يا أختي معك شيء يعني أي شيء يثبت؟ قلت له لا. في شهود؟ قلت له لا. قال لي أستاذ ما الحكم؟ قلت لا تعطى شيئا، ما في بينة. أنت أبوك قال لك شيء أنه أنا متدين من فلاني؟ قال لا. في معهم شهود أنه لا؟ في أوراق؟ لا. قال لي بس أنا أخاف أن يكون أبي قد اقترض منها، هي قريبة لنا وعندها مال، أنا أخاف يكون اقترض منها والآن هو يعذب في قبره. يعني الآن الأولاد وقعوا في 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 حرج، ماذا يفعلون؟ هو من حيث هيك الحكم القضائي ليس لها شيء. ذلك نصيحة، إذا اقترضت أو أقرضت اكتب، حرر، أنلني بالذي استقرضت خطا. لما بدك تدين مني أعطيني بالله ورقة أنه أنت تدينت مني. أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. مرة في أخ توفى الله والده، لقيته بعد أسبوع أو أسبوعين في المسجد، أقول له رحم الله أباك، والله نفخ نفخة. قال لي يا أستاذ والله شوي تاني حب أقول الله لا يرحمه. يا لطيف، ابن. قلت لما تقول هذا الكلام؟ قال لي يا أستاذ منذ وفاته كل يوم بيجي لعندي واحد جديد بيقول لي أنا أبوك متدين مني مثلا 1,000,000، اليوم الثاني أنا أبوك متدين مني 2,000,000، أنا إلي زمي عند أبوك 5,000,000. قال لي كل يوم عم يجينا واحد ولا أبي أخبرنا بشيء ولا كتب شيئا، ولا الناس عندهم أشياء يبرزونها أنه متدين أبونا منهم. قال لي فوتني يعني ما عاد بعرف شو بدي اتصرف هلا انا. فنصيحة يا اخوان، الان بعد الدرس اذا انت في ناس لهم عندك دين اكتب، لعلك تموت ولعلني اموت، حتى لا يعني يضيع الناس الذين هم ورائي. وكمان اذا انت اقرضت انسانا اكتب. علماء قالوا كتابة الدين، هذا الأمر في سورة البقرة هو أمر للسنة، سنة إرشاد ليس فرضا، لكن هذه السنة تخلص الناس من حرج كبير، فاتباعها هو الصواب، خاصة في هذا الزمن الذي يعني فسدت فيه الذمم، وحتى لا يضيع مال الورثة. مرات واحد بيقول إيه ماشي الحال، أنا يا أخي مدين هالناس وما بدي إياهم إذا متت. طيب لماذا تضيع على ورثتك؟ إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تقول كل يوم إذا أوى إلى فراشي يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. هل أنتم بتعرفوا يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر؟ ما هيك؟ استعاذ من الكفر واستعاذ من الدين. معناته الدين يا لطيف ممكن الواحد يوصل الواحد إلى رتبة إذا غلبه الدين بصير بيكذب، بيقول لك خلص شو اليوم السبت الخميس بيكونوا المصاري عندك، وهو كاذب، لا الخرج يجيبهم الخميس ولا خرج يجيبهم بعد سنة كمان. ثم إنه يخلف بالوعد، يعني غلبة الدين بصير يكذب يخلف بالوعد، بصير يحلف يمينا كاذبة. مرات بيقول له حلف، بيقول له أقسم هات مصحف أقسم بالله العظيم الخميس، وهو يعلم من نفسه لا يستطيع أبدا أن يأتي بها الخميس. لذلك الاستعاذة، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر واستعاذ من غلبة الدين. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع، فإنه بئس الضجيع. الضجيع هو من ينام معك ويضطجع معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا يا رب أعوذ بك أن ينام معي الجوع، بحيث أنني أفتقر فيصيبني جوع فأصحو وأنام على هذا الجوع. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع، فإنه بئس الضجيع. قال العلماء، يقول الإمام النووي: معنى اجعلهما الوارث مني، أي أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت، السمع والبصر. وقيل المراد بقاؤهما وقوتهما عند الكبر وضعف الأعضاء وباقي الحواس، أي اجعلهما وارثي قوة باقي الأعضاء والباقيين بعدها. هلا أنت في عندك سمع، وفي عندك بصر، وفي عندك تذوق، وفي عندك لمس، وفي عندك حركة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الثاني يقول: يا رب يعني يرث سمعي من تذوقي، يرث بصري من قوتي وحركتي، وإن كان المعنى الأول أشمل. بقاؤهما وقوتهما عند الكبر وضعف الأعضاء وباقي الحواس. وقيل المراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به، وبالبصر الاعتبار بما يرى. وروي: واجعله الوارث مني، بدل واجعلهما الوارث مني، واجعله الوارث مني، فرد الهاء، يعني هاء الضمير، إلى الإمتاع فوحده. اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعله الوارث مني، يعني واجعل الإمتاع الوارث مني. وروينا فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبته ينام حتى فارق الدنيا حتى يتعوذ من الجبن والكسل والسآمة، يعني الملل، والبخل، وسوء الكبر، وسوء المنظر في الأهل والمال، وعذاب القبر، ومن الشيطان وشركه. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبته ينام حتى فارق الدنيا حتى يتعوذ من هؤلاء: الجبن، أن يكون جبانا، والكسل، الكسل أن يملك إنسان قوة لكنه لا يقوم إلى عمله، عنده أعضاء، له إيدتين وله رجلتين وله عيون، والله عاطيه طاقة أن يتحرك ثم لا يقوم، كسلان، أعوذ بك من الكسل. والسآمة، الملل، أن يمل، والبخل، وسوء الكبر، يتعوذ من سوء الكبر. أهل الشام عندهم دعوة بيقولوا: الله لا يتأل فينا أرض ولا يكره فينا عبد. شو يعني؟ يعني حتى لا يصاب الإنسان بسوء الكبر، بحيث بيصير نسأل الله السلامة بخربط، صير نزئ بحكي كلام قال لي أحد الشباب، والده بلغ من العمر عتيا ودخل في سوء الكبر، قال لي: أبي أصيب، صار مقعدا، فأنا أخدمه بكل ما يحتاج، حتى إنني أخدمه يعني بالخدمة الخاصة جدا. قال: والله يا أستاذ أنا وعم بحممه يسبني، يدعو علي. صار يبكي هذا الشاب عمره 40 سنة، 35، قال لي: ليقوم الله يعني يستجيب هذا الدعاء، عم يدعي علي. قلت له: لا، أنت والدك يعني دخل في سوء الكبر فصار لا يعي ما يقول أو يشتم ابنه. نسأل الله السلام دخيلك يا رب، نعوذ بك من سوء الكبر. صلى الله على سيدنا محمد. يا أخوان، من أين يأتي بهذا الكلام، بهذا الدعاء؟ ما بيخطر الواحد يعني يتوقع هيك الشيء القريب منه. ممكن يستعيذ من الفقر، ممكن يستعيذ من الضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يتعوذ من الجبن والكسل والسآمة والبخل وسوء الكبر وسوء المنظر في الأهل والمال وعذاب القبر ومن الشيطان وشركه أو شركه، كلاهما. قال: وروينا فيه عن عائشة، يعني في كتاب ابن السني أيضا، أنها كانت إذا أرادت النوم تقول: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. وكانت إذا قالت هذا قد عرفوا أنها غير متكلمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل، يعني تجعل هذا الدعاء رضي الله تعالى عنها آخر كلامها. اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. وروى الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وروى أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه: ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. وفي رواية: كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. يقول الإمام النووي في ختام هذا الباب: قل واعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، يعني الأحاديث في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم كثيرة. هو ذكر شيء كثير، نحن صلنا 3-4 دروس، الواحد من كثر ما يقرأ هذه الأحاديث يقول: طيب أنا ماذا أقرأ منها؟ ثم الإمام النووي يقول كمان فوق هيك: اعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق للعمل به، وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفا من الملل على طالبه، والله أعلم. ثم الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب، فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه. يعني المراد أن لا تنام إلا على ذكر، وعلى ذكر كثير. أما من نام على غير الذكر فالإمام النووي يقول: باب كراهة النوم في غير ذكر الله تعالى. هلا نسأل الله السلامة، في ناس هيك بيحب ينام على الأغاني، يقول لك: أخي حط لي غنية هيك خليني نام على الغنية. في واحد بيحب ينام هيك على شيء مسلسل شيء فيلم، يقول لك: شين خليني هيك شوف هالفيلم ونام. في واحد بينام على الأكل، حاطط صحن الأكل قدامه هيك بيحب إنه يضل درسه شغال. باب كراهة النوم في غير ذكر الله تعالى. روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة. تيرة يعني نقص وتبعة، يعني سيسأله الله تعالى: لما جلست هذا المجلس ولم تذكرني؟ والشاهد هلأ بالشطر الثاني من الحديث: ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة. كمان اللي بينام نومه في ليل أو في نهار ولا يذكر الله تعالى كان عليه نقص وتبعة يسأله الله تعالى عليها عنها. قلت، يقول النووي: التيرة بكسر التاء المثنات، يعني نقطين فوق، يعني نقطين من فوق. التيرة بكسر التاء المثنات فوق وتخفيف الراء، يعني مو مشدد الراء، تيرة، ومعناه نقص وقيل تبعة. في فائدة أيها الإخوة في ضبط الحديث: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتبت بهذه الطريقة، مثلا التيرة بكسر التاء المثنات فوق، هي الحروف في اللغة العربية إما معجمة وإما مهملة. حروف المعجمة اللي عليها نقاط: الذال والزاي والشين والباء والتاء. والحروف المهملة اللي بلا نقاط: السين الصاد. ثم الحروف المعجمة، في معجمة فوقية ومعجمة تحتية. المعجمة الفوقية اللي النقط من فوق مثل النون والتاء، والمعجمة التحتية النقط من تحت مثل الباء والياء. والمعجمة إما موحدة أو مثنات أو مثلثة. موحدة يعني نقطة واحدة مثل النون، ومثنات نقطتين مثل التاء، ومثلثة يعني 3 نقط مثل الشين. فالله يرضى عن علماء الحديث، كل كلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهمة ضبطوها بالكتابة، مو بس كتبوا كلمة ترى، يعني تاء راء تاء مربوطة مثل ما نحن بنكتب. بعد ما كتبوا ترى يقولون مثل ما سمعتم النووي: الترة بكسر التاء المثنات فوق. ترى قال هذه مثنات ومن فوق، لأنه كلمة ترى مو كثير مستخدمة بيننا، عشان ما واحد يفكر ثرة برا ممكن أنت، إذا وخصوصي إذا كانت الكتابة الخط فاتح مع الوقت ممكن تروح النقاط. هلأ أنتم مرات تكتبوا أشياء إذا بتجي بتقراها بعد سنتين ثلاثة بتلاقي في نقاط راحت جفة حبرها، فكانوا يضبطون الكلمة بعد ما يكتبوها بالصيغة، بيكتبوها مرة تانية بالحاشية، وبيكتبوا بيان أحرفها كتابة. فيقول مثلا: الترة بكسر التاء المثنات فوق، وتخفيف الراء يعني أنها ليست مشددة حتى لا تظن بأنها كلمة أخرى، والمعنى النقص وقيل التبع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.